بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، ففي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع إخواننا الذين نحبهم في الله نلتقي حول القراءة لهذه الرسالة المباركة من رسائل أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحرمنا وإياكم لذة كتب السلف والعلم بما فيها والعمل بما فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الرسالة بعنوان رسالة أبي عبد الله البوشنجي محمد ابن إبراهيم ابن سعيد رحمه الله تعالى، والتي يحث فيها على التسليم لأمر الله تعالى والنهي عن الدخول في كيفيته والتحذير من الجدال في الدين. وقال المعتني بهذه الرسالة، وقد وضع تعريفا مختصرا لها، فقال: هو محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن بن موسى العبدي، كنيته أبو عبد الله، اللقب البوشنجي، مولده سنة 400 ووفاته سنة 90 و200. ذكره السليماني الحافظ فقال: أحد أئمة أصحاب مالك رحمه الله. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: كان فقيها متقنا. وقال المزي رحمه الله تعالى: الفقيه الأديب شيخ أهل الحديث في عصره. وقال الذهبي رحمه الله: الإمام العلامة الحافظ ذو الفنون شيخ الإسلام الفقيه المالكي البوشنجي شيخ أهل الحديث في عصره بنيسابور. وهذه الرسالة له، قال المعتني: استخرجت هذه العقيدة من كتاب ذم الكلام وأهله للهروي رحمه الله تعالى، فقد أخرجها عن المصنف من طريقين عنه. وهذه الرسالة كأخواتها من الرسائل السلفية التي تحث على الاتباع وعلى التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، هذا المنهج المعصوم، وإن لم يعصم أفراده فالواحد من سلف الأمة يصيب ويخطئ، ولكن هذا المنهج منهج معصوم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحال عليه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا المنهج معصوم وهو سبيل المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا المنهج منهج معصوم، والأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ ولا على خطأ. هذه الأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة وعلى خطأ. ومن عجيب الأمور أنه قد وجد لبعض الأفاضل، يعني كلمة علمتها مؤخرا ولولا أنها قرأت له أو قرأناها له ما كنا نصدقها، أنه يقول بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة لكن قد تجتمع على خطأ. فالأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة، ولكنها غير معصومة من أن تجتمع على خطأ. ونتج عن هذا أن له كلاما في مسألة الإجماع وحجية الإجماع وكذا، وقلت في هذا من بعض الأفاضل. ولا شك أن هذا الكلام كلام مردود ومردود جدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع الأمة على خطأ أبدا، ومستحيل أن يغيب الحق عن مجموع الأمة فلا يعلم هذا الحق أحد من الأمة. وهذا الحقيقة تنطفئ به حجة الله سبحانه وتعالى زمانا ولو كان لحظة. ومعلوم أن المقرر أن الحق لا يغيب عن الأمة بمجموعها أبدا، قد يغيب عن بعض أفرادها بل قد يغيب عن جمهورها. ولهذا فرق بين ما عليه الجمهور وما أجمعت عليه الأمة، فجمهور الأمة قد يخطئ، أما أن الأمة كلها تخطئ وأن الحق يغيب عنها في مسألة ما، هذا مستحيل ولا يكون أبدا. فالأمة لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلالة. والله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكن الرسول عليكم شهيدا. أمة عدول، أمة وسط، أمة يحال عليها. فهل يمكن أن تخطئ الأمة، تجتمع الأمة على الخطأ؟ يعني يغيب، يعني ليس يوجد عامل بالحق في هذه اللحظة، في هذه الدقيقة، في هذه الساعة، في هذا اليوم؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. وهذا ما يقوله الأثبات من أهل العلم، ولا زال الإجماع حجة عند الأمة كلها. لكن وقوع هذا الإجماع وتحقق الوقوع هو الذي يتكلم فيه أهل العلم في مسألة هل الإجماع متحقق وقوعه أم لا. فكم من إجماع حكي ولا يثبت، يكون في المسألة خلاف. ولهذا قال أحمد وهو في العصر المبكر، ليس في عصرنا اليوم، أحل أحمد على مصطلح الاتفاق، قل لا أعلم فيه خلافا مثلا، قل اتفق الناس على كذا، لكن لا تقل الإجماع، لأنه بعض الصحابة قد يصعب وجود هذا. لكن الحجية، هذه الحجية لا خلاف فيها، وهذه الحجية ثابتة قائمة. فالأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا تجتمع الأمة على خطأ. ولهذا الإجماع في الفروع كالإجماع في الأصول، أقصد الإجماع فيما يتعلق بالأحكام الحلال والحرام كالإجماع في الأصول من جهة الحجية. فالأمة يلزم إجماعها، سواء كان ذلك في الأحكام، مسائل الصلاة، مسائل العبادات، مسائل المعاملات، مسائل كذا، كما أنه تلزم الأمة بالإجماع في الاعتقاد. وإن كان طريق الإجماع في الاعتقاد هذا لا يمكن يتوجه إليه الانتقاد، يعني لا يمكن نقول مثلا بأن أصول السنة يمكن أن يرد فيها خلاف بين الأمة، هذا مستحيل. أو أن الإجماع فيها قد يقال هذا إجماع ظني، هذا مستحيل. فأصول السنة هذه الإجماع فيها إجماع قطعي يقيني، ولهذا الأمة تتلقاه، ويكون الناقل له الأمة كلها، لا أن واحدا ينقل إجماعا أو كذا، وإنما الأمة تنقل هذا الإجماع، سواء في 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 في, في الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، في فضائل الصحابة، في باب الإمامة أو كذا. ولهذا كان من يشكك في الإجماع المنقول عن الأمة في مسألة عدم الخروج على الحاكم الظالم، كان هذا جاهل بمنهج السلف. هذا من يذكر خلاف هذه المسألة جاهل ولا شك بمنهج السلف، معجب برأيه، طارح لكتب السلف خلف ظهره، لأنه بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يشكك في هذا الإجماع. تجتمع الأمة على هذا، والأمة مجتمعة على النصوص المتواترة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تختلف يوما ما. ثم يأتي فيقول الأمة مختلفة نظرا لأن بعض الناس قال، نظرا لأن بعض الوقائع حصلت، ويجعل الوقائع دليلا على ثبوت الخلاف وعلى نفي هذا الإجماع. وبدلا من أن يستدل لهذا الوقائع استدل بهذا الوقائع على انخرام هذا الإجماع، ولهذا يذكرون أعدادا كثيرة. فالشاهد من هذا أن منهج السلف منهج معصوم، منهج السلف منهج معصوم، لكن منهج السلف الحمد لله منهج السلف مقرر وموجود، و بفضل من الله سبحانه وتعالى لا تغيب هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في عصر من العصور أبدا، ما تغيب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحقيقة مما يندله الجبين ومما يخيف الإنسان سبحان الله، يعني من عهد قريب، قريب جدا، يعني من عهد قريب كان التميز واضح، يقال هذا سلفي، يقال هذا إخواني، يقال هذا تبليغي، كذا 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 إلى آخره. أما التبليغيون والإخوانيون ما ينطق واحد يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف، ولا ترى عند الجماعات التكفيرية ولا الجهاد استدلال بمجاهد، بعطاء، بابن عباس، بابن عمر، بكذا بكذا. ولهذا كان مع وجود هذا التفرق في الأمة إلا أن المخرج كان يعني سهلا، حسبك أن تقول اترك هؤلاء، لأن هؤلاء ما يتكلمون بابن عباس وابن عمر، ما يتكلمون بصحابة، يتكلمون بتابعين. لكن المشكلة اليوم يا أخواني التي هجمت بقوة هو أن الخلاف صار به من يقول الصحابة والتابعون، بين من يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. والله هذا المعنى وقع في 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 وقع في 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 قلبي اليوم، ونحن في درس مثلا الشيخ العباد، صحيح لحى والكل يجتمع مثلا ليستمع إلى الشيخ العباد، وهذا من الجزائر وهذا من المغرب وهذا من تونس وهذا من مصر وهذا من طاجكستان وهذا وهذا. أنا على يقين أنه لو فتح باب الكلام في المنهج والكلام في 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 في, في أشخاص وكذا لرأينا تفرقا واضحا وتباينا في الأحكام. الأحكام يعني 73 فرقة جمعهم الصلاة، فلا ترى فرقة لا تصلي ولا تقول تركوا الصلاة. حتى المرجئة ما يقولون تركوا الصلاة، المرجئة يقولون بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لكن هل يقولون العمل ليس من الدين؟ العمل من الدين، العمل هذا من الدين، لكن مفهوم الإيمان عندهم لا يدخل في مسمى العمل. مفهوم الإيمان يرجع إلى القول، سواء القول قول القلب أو قول اللسان، واخد بالك؟ لكن لا يرون صلاة أبدا. ما في طائفة تخالف في هذا، لكن في نفس الوقت إذا دخلنا المسجد وسألنا سوف يخرج لك 73 فرقة. يبقى صفوف الصلاة استووا، سهل جدا، 73 فرقة كل يلزق كعبة بكعبة ومن والمنكب بالمنكب، ولا تقدم أحد ولا تأخر. هذا واضح، يعني ما في تبليغ يقولك أنا ورا شوي، ولا إخواني يقولك لا أنا تقدم شوي، ولا ما في. استووا استووا خلاص أقيموا، لكن لو قلت استقيموا هيقع التباين. فرق بين أقيموا صفكم وبين استقيموا. أقيموا صفكم سهلة، لكن استقيموا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فالمسجد لم ينم على التميز والتفريق بين أهل الحق والباطل، إذ الجميع يصلي. حينما تأتي إلى درس العلم اليوم الذي هو المفترض أنه صار أكثر تخصصا خصوصا عند شيخ سلفي، المفترض أننا نكون جميعا من وجه واحد، لكن أنا على يقين لو أنك فتحت باب، فتحت بس كده واخد بالك، هتجد ما تجد من الخلاف. فاليوم صارت الطوائف الكثيرة جدا التي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وأننا نرجع إلى الصحابة وأننا نرجع. أخونا الأخ محمد اليوم يطلعنا على صفحة لأحد هؤلاء، سبحان الله، التكفيريين القح الذين يكفرون اليوم بشهادة الميلاد. اليوم أنزل منشورا، المنشور عبارة عن إيه؟ عبارة عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم ووجوب اتباع منهج الصحابة رضوان الله عليهم والتقيد بما كان عليه النبي والصحابة، وأن هذه الطائفة المنصورة وأن هذه الفرقة النجية. يعني الكلام اللي أنت بتقوله تماما، الكلام اللي أنت بتقوله تماما من جهة العنوان هذا موجود، ولكن تحته يكفر باستخراج شهادة الميلاد ويكفر باستخراج البطاقة الشخصية ويكفر هذا. وعليك أن حتى أحد الناس يقول له كيف يعني كيف نتعامل الحين مع هذا الكلام، الكلام ده يعني أول غريب غريب. قال قطع هذا والله عز وجل لن يضيعك، قطع هذا يلا منزل والله عز وجل لن يضيعك، لن يضيعك الله سبحانه وتعالى، لن يضيعك الله سبحانه وتعالى، كفر بهذا. ويرفع شعار الصحابة رضوان الله عليهم، ويقول في مصنف ابن أبي شيبة كذا، ويقول اظهروا في ذمك. عجيب عجيب يا إخواني، عجيب، هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. ولهذا الحقيقة اليوم صار الإنسان، نسأل الله ثبت لنا جميعا يا إخواني، يفجع في من قد يظن أنه كان على الخير ويحسب أنه كان على الخير. واعلموا أن انحراف كل واحد من هؤلاء إنما كان عبر قشة قسمت ظهر البعير. ولهذا هتنظر إلى الأصول موجودة، يعني مسألة الأصول هذه موجودة، صحابة، إيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، هتجد أن البحث هذه موجودة، لكن تأتي القشة، القشة التي تقسم ظهر البعير. فهذه كانت قشة ماذا؟ والآخر كان قشته ماذا؟ واخد بالك؟ يعني آخر الآن بعد ما سمع السنة، وبعد ما سمع كلام العلم، وبعد ما سمع الإجماعات، وبعد ما سمع هذا، الآن يريد أن يعود إلى الدراسة، وأنه يبدو أنه تعجل وأخذ الإجماعات من أفواه الناس دون تحقق، وهذا ليس من منهجه، يريد الآن أن يحقق. فإن العلماء بعضهم يقول بالانتخابات، وبعضهم يقول بغير، وبعضهم يقول مظاهرات كذا، وبعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول بأن الخروج كذا والخروج كذا. فلابد أن ندرس هذه المسائل ونعود ندرسها من جديد، وننظر كلام العلماء فيها، ونعود ندرس كلام سيد قطب. وهل سيد قطب مثلا يمكن أن نبدعه، ولا نقول مثلا سيد قطب مثلا حرف هذا ولا 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 إلى آخره من هذه الأمور التي صار يحاكم العلماء إلى كلامهم القديم، وأنه سمع كلاما أظن في قائله الخير، ولكن يتضح هذا، ولكن الذي ينبغي عليه أن يعيد هذه الدراسة مرة ثانية. هذه كلها يا أخواني أمور، وأمور كثيرة جدا تؤكد علينا، تؤكد بقوة أنه لا غنى لنا عن كتب السلف، ولكن نقرأ كتب السلف بالفهم الصحيح السديد. والفهم الصحيح السديد لا ينقطع إلى اليوم، إلى اليوم موجود، ولهذا لا نخرج عن خط علمائنا وإمتنا. وإن كان الواحد من علمائنا قد يصيب وقد يخطئ، لكن إن قلت أنا أخطأ عالمي فللعلماء الذين خطأوا، ليس لفهم الذي أستقل به، ولكن العلماء الذين يخطئون هذا. مثلا ما يأتي مثلا شيخ كبير يقول مثلا بعدم حجة الإجماع، خطئه خطئه، لكن تخطئه بماذا؟ بما ورثته عن العلماء، وبما علي علماء زمانك أيضا في هذا الباب. لكن الإنسان ما يترك نفسه لفهمه، ولا يترك نفسه لاختياره، ودائما يكون بالفهم رافعا إياه إلى العلماء. فإن وضع قاعدة فالعلماء قالوا، وإن وضع أصلا فالعلماء قالوا، وإن استنبط فهما فلابد أن يكون هذا الفهم مسبوقا له، مسبوقا به لابد. حينئذ الإنسان يعني يمشي في ركاب العلماء، حتى لو الإنسان يعني تبع قولا مرجوحا اسمه قول علماء، اسمه قول علماء مشى وراه. لأن سئلت هذا قول من، يقال قول فلان، قول علان، قول كذا، هذا في مسائل الاجتهاد. أما العلماء ما يختلفون الحمد لله في مسائل الأصول، أما في مسائل الاجتهاد الإنسان يمشي وراء العلماء، وما يستجيز لنفسه كلاما يكون بعيدا عن العلماء، يقول أنا فهمت من خلال كلام العلماء، يعني وضع كلام هذا أمامه وكلام هذا أمامه، ويقول أنا أستنبط من هذا أن كذا. لا، استنبط من هذا لابد أن تكون مسبوقا إليه، استنبط هذا لابد أن تكون مسبوقا إليه. فأنا ما أخذ من كلام العلماء فهما أستقل به، ولكن لابد أن يكون هذا الفهم أيضا أنا أتبع فيه علماء، حتى ولو كان مرجوحا في مسائل الاجتهاد، حتى ولو كان مرجوحا في مسائل الاجتهاد. لكن في مسائل الأصول لا، أبدا أبدا. الواحد إذا زل في هذه المسألة فيحكم لما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة المسألة. فهذه رسالة حقيقة تؤكد على هذا المعنى، وهو معنى التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبما كان عليه السلف الصالح في إنكار الرأي والالتزام الاتباع وعدم الخروج عن هذا بأي حال من الأحوال، ولا يحاكم الإنسان نصوص إلى عقله والفهم إلى عقله، وإنما يخضع عقله للنصوص ولما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الهروي رحمه الله تعالى في ذم الكلام: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق الحافظ، وأنا سألته عن هذا، قرأته عليه من أصله بخط أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل بن بشر بن عبد الجبار بن القراب، ثم قال لنا إسحاق: رأيت بخط جدي أبي إسحاق يقول: مسألة التسليم لأمر الله والنهي عن الدخول في كيفيته والإغال فيه من إملاء محمد بن إبراهيم البوشنجي، سمعته من محمد بن إسحاق أبي عمرو العصفري عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين كثيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله. قال أبو إسحاق: أنبأنا أبو عمرو محمد بن إسحاق العصفري السمرقندي، قال إسحاق بن أبي إسحاق بسمرقند قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي حين سئل عن الإيمان فقال الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد للاتباع وأن يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول صلى الله عليه وسلم غايات للعقول ولا يجعلوا العقول غايات للأصول، فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد يفرق بين المشتبهين ويباين بين المجتمعين في المعقول تعبدا وبلوا ومحنة.
هذا كلام عظيم، كلام عظيم ومختصر ويكفي، وهذا الموجز الذي يكفي، وما يأتي بعد ذلك إنما هو من التفصيل. وحسب المرء المسلم السلفي هذه الكليات، هذه الكليات، والحقيقة النجاة في الكلية، النجاة في الكليات هذه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر في جوامع كلمه، وإنما كان يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلمة التي تحوي الدين كله. حينما يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، هذه كلية. من أحدث في أمرنا هذا، في هذا الدين، ما ليس منه فإنه رد، يعني مردود باطل، خلاص هذا يكفي. هذا الإحداث لا فرق بين أن يكون إحداثا في الاعتقاد أو أن يكون إحداثا في العبادات أو يكون إحداثا في المعاملات أو يكون إحداثا في العادات فيتعبد بها ولم يأتي الشارع بالتعبد بها، أو عادات تخالف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم أن الدين كله يدخل في هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وعلى هذا رب الصحابة رضوان الله عليهم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. هذا يكفي. ولهذا ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة فضل علم السلف على الخلف أن الصحابة كان كلامهم قليلا، ولم يكن الصحابة يكثرون من الكلام، لكن هذا الكلام هو الكافي، لأنهم أعمق الأمة فهما وأبر الأمة قلوبا. لهذا كلامهم خرج من مشكات النبوة، خرج من مشكات النبوة، ولم يتجاوزوا بكلامهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهنا رحمه الله تعالى يقول ككلية عظيمة، يقول الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد للاتباع، أي أنهم عليهم بقصد الاتباع، فما ديننا إلا اتباع، قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم. فديننا كلمة دين يعني اتباع، كلمة دين يعني دليل، كلمة دين يعني رجوع إلى مصادر الاستدلال الأصيلة، قال الله قال الرسول قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هذا هو الدين. أما الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، يزرع الإنسان، يصنع الإنسان، يتاجر الإنسان، هذه كلها طالما لم تخالف شرعا فعلى راحتك، على راحتك، أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما دين فلا بد للإنسان أن يرجع إلى ذلك، ولهذا قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ولقد كان السلف يسألون عن هذا وعلى هذا كان علم الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم يرجعون للأثر. أسمعت رسول الله يقول كذا؟ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ أرأيت رسول الله يفعل كذا؟ وهكذا. هذا عمر رضي الله عنه لما جاء أبو موسى الأشعري واستأذن عليه ثلاثا فرجع ولم يدخل ولم يأذن له عمر، فأتى به عمر على ما لم تدخل، فذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن لم تأتيني بمن يشهد لك وكذا وإلا، فأتوا بمن يشهد، فكانت أمة اتباع، أمة آثار. قال عمر رضي الله عنه وقال لجليسه وقد هم بإنفاق مال الكعبة، فقال يا أمير المؤمنين لست بفاعل، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال رضي الله عنه مباشرة هما المرآن يقتدى بهما. ولما كان ابن عباس رضي الله عنهما يطوف مع معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية يمس جميع الأركان من البيت، فلما أنكر عليه ابن عباس، فقال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، فقال لكن ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الركنية اليمانية. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم على أهل الإيمان وعلى الإسلام أن يقصدوا الاتباع، وأن يجعلوا وظيفة العقل فهم ما ورد به الشرع، لا أنه يحاكم الشرع إلى فهم العقل، وإنما يخضع العقل إلى ذلك. وإذا أخضع العقل إلى هذا فإنه يعلم جيدا أن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصحيح. لكن هنا قد تنشأ أو قد يرد إشكال أن العقل قد لا يعقل بعض الأحكام التي العلل فيها تعبدي، فكيف تستقيم قاعدة أن النقل الصحيح لا تعارض مع العقل الصريح؟ كيف يستقيم هذا مع أن العقل لا يستوعب العلة في هذا؟ نقول العقل الصريح يعلم جيدا أن من الدين ما القصد فيه والامتحان والابتلاء والاختبار بهذا الامتثال، ولهذا هو يعلم أن محل عبادته في مثل هذا أنه يقول سمعنا وأطعنا، وأنه لا يتجاوز هذا. ولهذا قال هنا رحمه الله: وأن يجعل الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن، وأن يجعل الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم غايات للعقول، ولا يجعل العقول غايات للأصول. تبهم هذه عبارة حية، وأن يجعل العقول ولا يجعل العقول وأن يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن وأتى بها السنة من الرسول غايات للعقول. كيف يصل العقل إلى الأصول التي جاءت بها شريعتنا وإلى السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ غاية العقل أن يعلم الشرع وأن يطبقه وأن يسير عليه، هذا غاية العقل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك الآيات لأولي الألباب، لأولي النهى، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لعلكم تذكرون. كل هذا هو المراد، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون. يبقى مراد العقل أن يصل إلى ماذا؟ إلى معرفة الأصول، لا أنهم يجعلوا الأصول غايات للعقول. ففرق بين أن تجعل الأصول غايات للعقول وبين أن تجعل العقول غايات لماذا؟ للأصول. ولا يجعلوا العقول غاية للأصول، فيحكم على الأصل بالعقل، وأن المراد بهذه الأصول وصول إلى ما يقره العقل وما يثبته العقل. وإنما العقل عبد وليس معبودا، العقل عبد، ومعنى عبد يعني مذلل مسخر، لا يتجاوز ما حد له من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يقولون: هكذا فعل رسول الله، هكذا رأيت رسول الله. تأتي معاذة رحمه الله تعالى تقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ شوف اليوم احنا ممكن الإنسان سبحان الله في هذه المسائل مع الناس قد يصل إلى وضع مجلد كامل عشان يقنع الناس، وقد لا يقتنع الناس. وأم المؤمنين قالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى الواجب أن نجعل العقول غايات للأصول، ولا الأصول غايات للعقول؟ أن يجعلوا الأصول غايات للعقول، ولا أن يجعلوا العقول غايات للأصول؟ نعم، أن يجعلوا الأصول غايات للعقول، تصل إليها العقول، ولا يجعلوا العقول غاية الرسول، فيكون الغاية من الأصل أن تصل إلى ما يريده العقل وما يقتنع به العقل. لا، لابد أن نجعل الوصول إلى الأصول غاية لهذه العقول. ثم قال: فإن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد يفرق بين المشتبهين ويباين بين المجتمعين في المعقول، طب يا أخوان إحنا عندنا بنضع قاعدة كلية أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. كيف نفهم هذا في ضوء قد يفرق بين المشتبهين ويباين بين المجتمعين؟ يفرق بين المجتمعين ويفرق بين المشتبهين ويباين بين المجتمعين. كيف قد يفرق بين المتشابهين ويباين بين المجتمعين في العقول؟ كيف هذا؟ قال: تعبدا وبلوا ومحنة. اختبارنا العقول. فمثلا وضع الشريع شيء من هذا. عليكم السلام ورحمة الله. هلا عبد الرحمن. الإصبع هذا فيه عشر. هلا حبيبي. والإصبع هذا فيه عشر. والإصبع هذه عشرة من الإبل ديته. وهذا عشرة من الإبل ديته. وهذا عشرة من الإبل ديته. إذن هذه الخمسة فيها كم يا إخوان؟ فيها خمسون من مئة. فدية الإنسان مئة. هذه الخمسة فيها خمسون. طب إن قطعنا الكفة كلها بما فيها الخمسة فديتها ها خمسون. طب إن قطعنا من المرفق خمسون. فإن قطعنا من العضد خمسون. يعني في الأصابع خمسون. فإن أضفنا إليها الكف ما زادت هي خمسون. فإن أضفنا إليها الذراع خمسون. العضد خمسون. هذه كلها خمسون. كذلك الرجل. الأصبع هنا عشر 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 خمسون. قطعنا الكفة كلها خمسون. إلى الكعبين خمسون. إلى الركبتين خمسون. إلى الفخذ خمسون. كل هذا أيضا خمسون. هذه خمسون. وعند المرأة ديتها كالرجل في الإصبع الأول عشر. قطعنا إصبع من المرأة في عشر. الإصبع الثاني من المرأة عشر. الإصبع الثالث من المرأة عشر. يبقى دي كم؟ ثلاثون. عشرة عشرون ثلاثون. الإصبع الرابع عشرون. عشرون. كيف عشرون؟ والثالث ثلاثون. لأنه بعد الثلث يكون على النصف حتى يكون محصل الجميع خمسون. على النصف من ديتي الرجل. على النصف من ديتي الرجل. هنا ما الذي يفرق في المعقول؟ العقل ما يفرق. ولكن كما قال ابن سيبي: إنها السنة يا ابن أخي. يا ابن أخي إنها السنة. يا ابن أخي إنها السنة. هذه العين لو فقها خمسون. طيب لو أنه أصابها بما يذهب ضوءها ويبقي جرمها فخمسون أيضا. هذه خمسون. والأخرى خمسون. قد يفقع العينين بمئة. وقد يقطع الذراعين بمئة. وقد يقطع الرجلين بمئة. يبقى ثلاثمائة. ولو قتلوا كله بمئة. أين المعقول؟ هات العقل يحكم. يقتله بمئة ولكن يقطع ذراعي بمئة. يقطع رجلي بمئة. يقطع لسانه بمئة. يفقع عينين بمئة. إن قطع ما ظهر لك من الأذن هذا الإطار الخارجي هذا فيه نصف الدية. وإن أذهب المنفعة وأصمه وبقي هذا فيه الخمسون أيضا. هذا فيه الخمسون. كل هذا لا يمكن يضبطه عقل الإنسان. وإنما تقول سمعنا وأطعنا. وهذا معنى فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد يفرق بين المشتبهين ويباين بين المجتمعين ليظهر لك التشابه وتقول علامة. إيه الفرق؟ ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ ثم أنك تقول عقل يقول بأن الأصابع إذا كان فيها خمسون علامة لا يكون في الكف 70 مثلا وما أزيد من ذلك يكون بقيمته إلى أن تصل مثلا إلى أن تجعل في الزراعة ربما أكثر من 100 ناقة لو عملت بهذا الحساب. لكن إن رجعت ذلك إلى النصوص فإنها السنة يا ابن أخي. ولهذا كان ابن عمر يقول لما كان يقول له القائل أرأيت رأيت، فيقول دع أرأيت بالإيه باليمن، إنما ديننا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب اتباع النص، ونعلم أن هذا النص حينما يفرق بين هذا النوع، يبقى هذا النوع حينما يفرق في بين المشتبهين إنما يقع على وجه الابتلاء والامتحان والاختبار، كما يقع المتشابه في نصوص الشريعة كذلك. ولقائل أن يقول لماذا لا تكون نصوص الشريعة كلها محكمة، لماذا ولا يقع اشتباه ولا شيء؟ نقول هذا ابتلاء وامتحان واختبار، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زاغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ولو شاء ربك عز وجل لجعل الناس مؤمنين. قل هذا من باب أولى بقى. كذلك في كلام علمائنا سبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلى الطالب بالشيخ وأن يبتلى الطالب بجمع من مشاهد، كلامهم صحيح ولكن سبحان الله من يفهم كلامهم قد يكون كلامهم أيضا ابتلاء للطلبة، ولهذا قد يكون شيخنا واحد وكلام شيخنا واحد ومع ذلك نحن قد يقول الطالب الشيخ يريد كذا وأنا أقول لا بل الشيخ يريد كذا، أيضا امتلاء وامتحانا واختبار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومتى ورد على المرء وارد من وجوه العلم لا يبلغه عقله أو تنفر منه نفسه وينأى عنه فهمه وتبعد عنه معرفته وقف عنده واعترف بالتقصير عن إدراك علمه وبالحصور عن كنه معرفته ويعلم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لو كشف عن علة ذلك الحادث وأبان وأوضح عن سببه وعن المراد من مخرجه لأدركته عقولنا.
نعم، يعني يقول حسب المرء أن يقف عند الشيء الذي لا يفهمه، فإذا وجد شيء لا يفهمه وقف عند ذلك وقال كل من عند ربنا، ويرجع الأمر إلى عالمه إن كان مما يعقل ويعرف، أرجع الأمر إلى عالمه. ونحن نعلم أن قصة موسى والخضر إنما كانت في باب واحد فقط، أن الإنسان لا يحيل العلم إلى عالمه لما لم يقل الله أعلم، وإنما جزم أنه لا أحد أعلم مني، فعاتبه ربه سبحانه وتعالى إذ لم يرد العلم إليه. ولهذا كان في حديث جبريل حديث الإيمان حديث الدين، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كان مما فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال جبريل سأل النبي عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بعلم من الساعة، يعني ما أدري لا أنا ولا أنت. قال العلماء فدخل الإحالة فيما لا يعلم الإنسان على عالمه من الدين، لأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالإنسان يقول لا أدري ويقف عند الشيء الذي لا يفهمه، يقف عنده ولا يتجاوز، ما يقول تجاوز ثم بعد ذلك يسأل، إنما يقف حتى يسأل، يقف حتى يسأل ولا يتجاوز هذا الأمر. ولهذا وجب على الإنسان أن يقف سواء في باب الحلال والحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين كما جاء في صحيح حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير، وبينهم أمور المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كذلك أيضا حينما يسأل الإنسان عن لفظة في العقيدة، حينما يسأل الإنسان عن شيء من هذا يتوقف ولا يتكلم إلا بعلم، ولا يتكلف علم ما لا يعلمه، إنما يتكلم الإنسان بعلم ويقف عند هذا. فقال رحمه الله تعالى ومتى ورد على المرء وارد من وجوه العلم لا يبلغ عقله أو تنفر منه نفسه وينأى عنه فهمه وتبعد عنه معرفته وقف عنده، مشتبع نفسه وما أفتاه قلبه، وإنما وقف عنده واعترف بالتقصير عن إدراك علمه وبالحصور عن كنه معرفته ويعلم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لو كشف عن علة ذلك الحادث وأبان وأوضح عن سببه وعن المراد من مخرجه لأدركته عقولنا. فإن كان يعلم ذهبنا إلى عالمه، وإن كان لا يعلم قلنا هذا كتاب ربنا وهذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نقف عند ذلك ولا نتجاوز هذا بحال من الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولو كان كل ما أتى به الحكم من الله عز وجل والأمر بتعبده أتانا مكشوفا بيانه موضحة علته لم يكن للعباد بلوى ولا محنة، وإنما المحن الغلاظ والبلوى الشديدة للأمور والفروض التي لا تكشف عللها، ليسلم العباد له تسليما ويقفوا عندها إيمانا.
يعني لو كانت الأمور كلها واضحة لما تميز الخلق ولما تميز الناس حتى المؤمنين يا أخواني. ولهذا انظروا إلى مواقف الأمة حتى بين سادتها. يوم الحديبية هذا الفاروق وهذا الصديق، هذا الفاروق وهذا الصديق أزكى الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، وزيراه صلى الله عليه وسلم، المحل محل الشورى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الحديبية وحصل ما حصل، أمر قد لا يدركه العقل لأول وهلة، يا رسول الله، لما تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم معه، يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. ألسنا؟ قال بلى. قال فعلما نقبل الدنية في ديننا، ألم تعدنا يا رسول الله أننا ندخل المسجد الحرام وأننا سنطوف به وكذا؟ قال وهل وعدتك هذا العام؟ فإنك داخل ومطوف به وكذا، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه إذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله لناصره فألزم غرزه. فيتفاوت هنا مقام الصديق رضي الله عنه عن مقام الفاروق وفي كل خير، لكن يقع هنا التفاوت بين الصديق وبين الفاروق. ولهذا قال أظن الأحنف: أيها الناس اتهموا الرأي، فلو رأيتمونا ونحن مع رسول الله يوم الحديبية ونستطيع لو استطعنا أن نرد أمره لرددنا. اتهموا الرأي. ولهذا إخواني نشأت 72 فرقة ضالة بسبب عدم الرجوع إلى هذا الأصل. لقد تركوا علما، تركوا العمل بما كلفوا به والعلم بما يمدح الشخص به، وتكلفوا ما لا علم لهم به وما نهى الشارع عن علمه، فطلبوا علما مفقودا وتركوا علما موجودا فضلوا وأضلوا. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ نادى ربك موسى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. تركوا كل هذا ولجوا إلى إخوان، ولجأوا إلى التكلف الذي لم يكلفوا به، فقالوا لا، الله لا يتكلم سبحانه وتعالى، لأنه لو تكلم الله سبحانه وتعالى للزم من ذلك أن الله عز وجل يكون له لسان، وأن الله يكون له شفتين، وأن يكون الله له لهات، وأنه تحل الحوادث، وأنه يشبه البشر، وأنه إلى آخر ما قال. إذن هذا كلفنا الله عز وجل به، هؤلاء قاسوا الله بالبشر وضعوا له لوازم البشر، ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لا يصيب الحق في الكلام عن نفسه، فقال وكلم الله موسى وهو لا يليق به أن يتكلم، نادى موسى ولا يليق له به أن ينادي، قال الله ولا يجوز أن يثبت له الكلام، فراموا علما مفقودا وجاءوا إلى علم موجود فتركوه، وهكذا في سائر النصوص. فالله عز وجل يغضب، والله لا يرضى، والله لا ينزل، والله والله، وذكروا كل هذه الأشياء وتركوا علم الكتاب والسنة. ينزل ربنا ما ينزل ربنا. فلما آسفون أغضبون انتقمنهم، لا يغضب، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا، ما يحب التوابين ولا يحب المتطهرين، فلا نثبت له محب ولا غضب ولا رضا ولا استواء ولا نزول ولا كلام ولا شيئا من هذا كله. فتحكموا إلى ماذا أخواني؟ إلى عقول والأهواء، والله عز وجل ما كلفهم بهذا. وقالوا بأننا لو قلنا بأن الاستواء هو العلو والارتفاع فهذا كفر. علو وارتفاع على عرش حقيقي معناه أن الله يحتاج إلى عرش، معناه أن الله يتحيز فيه على عرش. طب المطلوب، المطلوب أن نقول استوى بمعنى استولى، إنما الظاهر ده كفر. يعني الظاهر كفر يذكره الله عز وجل في 7 مواضع الرحمن العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن، 7 مواضع يذكر الظاهر الكفري، ما يأتي موضع واحد يذكر الحق فيه والمعنى، والمعنى المراد. ثم جاءت السنة فأكدت هذا، ثم جاء التابع الصحابة فلم يتكلموا بسوى هذا، ثم جاء التابعون فلم يتكلموا بسوى هذا. هذا يعقل؟ فالثنتان والسبعون فرقة، هذه فرقة خاضت في القدر بمحض العقل، وهذه فرقة خاضت في أسماء وصفات بمحض العقل، وهذه فرقة خاضت في الإيمان بمحض العقل، وهذه فرقة خاضت في الصحابة بمحض العقل، وتركوا ما جاء في القرآن والسنة، وكل منهم اتخذ إلهه هوى ومعبوده عقله، وصار يقول له سمعنا وأطعنا، ولو أنهم ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطهم، ولو أنهم رجعوا بهذا كله إلى قضى الله وقضى رسوله صلى الله عليه وسلم لاستراحوا. فلا أشعر أثبتتم 7 ونفيتم سائر الصفات، تبع علامة. طيب أثبتتم 7 ونفيتم سائر الصفات، تبع علامة، مع علامة، عقولكم أثبتت وعقولكم نفت. طيب ما الدليل على الإثبات وما الدليل على النفي؟ وعقول المعتزلة نفت صفات وأثبتت أسماء، وعقول الجهمية نفت أسماء وصفات، عقول عطلت وعقول مثلت. فأي عقول نرجع إليها؟ العقول الممثلة أو العقول المعطلة؟ أي عقول نرجع إليها؟ لما ترك رجوع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا. وهذا جزاء يا أخواني من يحاكم الشرع إلى عقله ولا يقف عند الحد المأذون له. وليس أسلم لدين المرء من أن يقف عند الحد المأذون له ولا يقتحم بابا غير مفتوح، وإنما يقف عند حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. لهذا قال: ولو كان كل ما أتى به الحكم من الله عز وجل والأمر بتعبده أتانا مكشوفا بيانه موضحة علته لم يكن للعباد بلوى ولا محنة، إنما الابتلاء والامتحان. ولهذا كان أهل السنة هم الناجحين في هذا الاختبار. ولولا هذا يا إخواني لو كنا كلنا نعلم الحق والحق واضح وكذا لما كنا هناك تميز بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ولهذا نقول المحطات كثيرة جدا، وقد تركب مع أهل الحق المحطة الأولى والثانية وتنزل في الثالثة، وقد تركب الثالثة والرابعة وتنزل في الخامسة والسادسة، والمحطات كثيرة. ولهذا قال أئمة السلف، أئمة السلف ليس الشأن أن تصل إلى نهاية الطريق، وإنما الشأن أن تموت على الطريق، لأن الوصول إلى النهاية قد لا يكون. ولهذا قد تموت في هذا الطريق ويتبعك أناس بعد موتك. الغلام مات فقال الناس أمنا برب الغلام، هو لم يسمع هذا، هو لم يسمع، مات ولم يرى أمة آمنت، إنما آمنت أمة بقوله وهو لم يرى إيمان الأمة. مات على الطريق ولم يصل إلى الغاية أن آمنت أمة. الغلام مات ولم يرى هذا، الغلام مات ولم يرى إيمان أمة، إنما مات على هذا الطريق. لا تظنوا أن سمية رضي الله عنها التي طعنت أنها لن يكون لها أجر في من وصل إلى الغاية، فما فتح والله إلا ولها فيه، مع أنها قتلت وقتل ياسر رضي الله عنهما وما رأيا شيئا من التمكين. مات على ماذا؟ على محطة من هذه المحطات، محطات الطريق. فهل يقال سمية ما أدركت فضلا؟ والله ما فات منها فضل، لأن نهاية الطريق إنما ببداية الطريق. الطريق الذي تصل إلى نهايته لو ما سلكته من بدايته ما وصلت إلى نهايته، ما وصلت. والذي يخطف، الذي يرفع الراية إنما بدماء سالت وبأشلاء تمزقت وبركاب طارت وبابتلاءات عديدة مكنت لك، فما كان إلا أن رفعت الراية، أن رفعت الراية. وإن كان الذي مات في هذا الطريق، وإن كان الذي مات في هذا الطريق ما رأى الراية، لكن والله لولا ثباته ما رفعت الراية. عليكم السلام وبركاته. فلا ننسى سمية ولا ننسى ياسرا ولا ننسى أئمة الإسلام من الصحابة الذين ماتوا في بداية الطريق، ما هاجروا إلى الحبشة ولا هاجروا إلى مدينة ولا رأوا تمكينا ولا فتحت مكة في زمنهم، إنما ماتوا على رمالها واكتووا برمضائها وحفرت لهم الحفر وعذبوا تعذيبا. فيا إخواني بارك الله فيكم، ليس باللازم أن هشاما يقول ما لم مثلا يرى الإنسان ثمر الدعوة تكون خطوته التي بدأها خطوة فاشلة. لا يا إخواني، مو بلازم. ولهذا الآئمة ما حكم عليهم بالفشل وقد ماتوا في السجون، ولا حكم عليهم بالفشل وقد طردوا، ولا حكم عليهم بالفشل يوم أن ماتوا ولم يجنوا ثمرة ذلك بتمكين وصلوا به إلى دولة، أبدا. بل أحمد بن نصر الخزاعي الذي ذبح وصلب هو كأحمد بن حنبل الذي مكن لو في عصر المتوكل. فالطريق واحد، ولهذا لا تنظر إلى ما بعد دقيقة، انظر إلى دقيقتك هذه كيف تحياها على الطريق، ولا تلف وتدور وتبتعد وتقول أقابل القوم فقد تموت بعيدا عنهم. يلزم. وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، وإياكم محدثات الأمور. ولهذا كانت كلمة السنة كلمة غالية مات عليها السلف. ابن عون يقول عند موت السنة 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 السنة، فيموت على ذلك. مات أحمد بن نصر الخزاعي وقد جاد بنفسه، مات محمد بن نوح وقد جاد بنفسه، مات أبو نعيم وقد جاد بنفسه. هؤلاء كأحمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله، هؤلاء كأحمد الذي رأى السنة دولة بعد أن كانت الدولة دولة الاعتزال، على مدار خلفاء رأى السنة بعد ذلك دولة في عهد المتوكل، بعد عهد المأمون والمعتصم والواثق وصابر. هل أعلم أحمد بوحي من السماء أنك أثبت وسترى فتحا بعد ذلك وتمكينا؟ لا. ما يعني أحمد هذا؟ يتمناه لكن ليس هو المقياس، لكن أحمد تعنيه لحظته. ولهذا أنكر على ابن معين، بل أقول لكم إن أحمد أمر بترك التحديث عن من وافق في المحنة، ومنهم ابن معين الذي طالما ذكرنا وذكرت الأمة أحمد وابن معين، أحمد وابن معين. ولما دخل ابن معين يعتذر ما قبل أحمد اعتذار، ليس لأن أحمد، ليس لأن ابن معين يؤاخذ عند الله، فقد أخذ برخصة، ولهذا قال فعلت ما فعل عمار، ولكن كان يراد من ابن معين ما كان من ابن نوح وما كان من ابن نصر الخزاعي. فإذا وافق ولو تقيه مثل ابن معين فمن ينطق إذن؟ والمسألة قد تعينت وتأزمت والأمة تحتاج إلى من تقتدي به. إذن عيش اللحظة، لا أقول الليلة، عيش اللحظة على هذا المنهج السلفي. لا تتبع فلانا في قوله إذا خالف الدليل. يا أخواني نحن أتباع المشايخ جميعا أهل العلم الراسخين، ولكن لا نقلد واحدا إذا خالف الدليل. شوف أنت تحب الشيخ ابن باز، تحب الشيخ العثيمين ده من المعاصرين أقصد، تحب هؤلاء المشايخ، تحب الشيخ ربيع، تحب هؤلاء المشايخ، لكن تعلم أن كل واحد منهم مصوب بخطأ، فلا تهلك عند زلة شيخك، ولكن لابد أن تكون محبتنا لمشايخنا محبة بعلم. ما لم تحب شيخك بعلم فأنت ماذا؟ فأنت متعصب وستنحرف. يكون شيخك معذورا في زلته لأنه ما عرف، ولا تكون أنت معذورا في التعصب له لأنك عرفت، لأنك عرفت. أحكام مشايخنا ليست هي أحكام الشرع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إصابتهم كثيرة لكن قد يخطئ الواحد، ولا يجتمعون على ضلالة لكن قد يخطئ الواحد. لهذا نحبهم بعلم. ألست تحب ابن باز؟ اتبعه في كذا. أحب ابن باز ولا اتبعه في كذا، لأني أحب ابن باز وأحب شريعة ابن باز، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذا إذا خالفته خالفته بشريعة لأن أحببته بشريعة، ولا أخالف الشريعة إذا زل وابتعد عنها. كما أنني أحب أبي لكن لا أخالفه في معصية، لا أخالفه في طاعة ربي سبحانه وتعالى. فهل يقال إذا قال أبي يا هشام اشتري دخانا أقول لا ما اشتري في دخان؟ هل يقال الآن أنا عاق؟ أبدا. هل يقال الآن أنت لا تحب أباك؟ بل من محبتي أعصيه لأنني لو اتبعته لأعنته. إذن يا إخواني المنهج هذا مختصر، مختصر جدا، مختصر. تبع مين؟ تبع هشام ولا تبع رسلان مثلا؟ يعني تبع مين؟ هشام ورسلان. يا الله، يعني هشام ورسلان الآن يمتحن بما؟ تبع هشام ولا تبع رسلان؟ تبع الحق. كان مع هشام أنا معه، كان مع رسلان معه، كان مع غيرهما أنا معه، وهكذا. لا تجعل اتباعك لأحد. أنت تبع فلان الفلاني ولا علان؟ لا، أنا أتبع الحق. الأول أتبع الحق وأتبع الدليل، وبعدين أسكن بعد ذلك الشخص. يبقى الأول اتباعي للدليل وبعد ذلك سكن الشخص. سكن مين؟ عند أربعة نسكن مين؟ أما وقد عرفت الحق، هذا قال الحق أتبهته هنا، وإذا قال غير حق طب حطه هنا. قال خلي بالك أنت اخترت هنا الطالب، ما اخترتش الشيخ، ده أنت وضعت الطالب هنا في الحق، وضعت الشيخ هنا فيما يخالف الحق. أنا ما يعنيني هو مين، أنا ما يعنيني هو من أصلا. وقد يصيب الطالب ويخطئ الشيخ. ولهذا الذين جعلوا قاعدة لا نقبل التجريح إلا من عالم، يقصدون عالم بإطلاق لو العالم محقق، هؤلاء خالفوا العالم أصلا. ما يقال لا يقبل التجريح إلا من عالم. إن قصدت من عالم به فلا يقبل التجريح إلا من عالم به، كما قال العلماء، ولا يكونوا إلا من عالم به. طيب كويس، لكن إن قصدت من عالم بإطلاق معناه أن الحق لا يخرج عن العالم، وأن الصغير لا يمكن يهدى الحق. ولو سألناك بعيدا عن هذه المسألة التي لو ذكرناها لربما تعصب أحد لقوله لا يبدع إلا العالم، أنت من أنت؟ أنت فلان؟ روح يلا، لا يبدع إلا عالم. ننتظر كلام الشيخ ربيع، ننتظر كلام الشيخ عبيد. ليه كلام الشيخ ربيع هذا هو الدليل؟ طيب قد يصيب الطالب ويخطئ الشيخ ربيع. انقال كيف يعني؟ نقول كيف؟ كيف يعني تقعيدا هذا ما يصلح عندك؟ الحق محصور في الكبير محروم منه الصغير، أو الحق قد يكون مع الصغير وقد يكون مع الكبير؟ نعم، الكبير مظنة الحق، كما أن الجمهور مظنة الحق، كما أن القول الذي اجتمع عليه الفقهاء الأربعة مظنة الحق، مظنة مظنة، لكن قد يكون الحق في خلاف هذا. ولا زالت الأمة تتبع هذا المنهج. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل الشجرات اللي يسقط ورقها فحدثوني ما هي. وفي القوم الكبير والصغير فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر ووقع في نفسي أنا النخل مجلس فيه أبو بكر عمر. ولهذا قال فنظرت فإذا في القوم أبو بكر عمر فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. فقال يا رسول الله ما هي؟ قال إنها النخل. إذن قد يعرف الصغير ما يعرف الكبير. فلو أنك قلت لا يبدع إلا العالم بإطلاق يعني معنى أن الحق حصرته في عالم، وأن العالم لو خالفه الطالب أن الحق لا يكون إلا مع العالم، هذا غلط، تقلب القواعد من أجل هذا. لكن لو تقول نرجع إلى علمائنا صحيح، نعم كقاعدة نرجع إلى العلماء، لكن لو أن الجرح هذا حصل من طويلب علم وكان عالما به مدللا عليه لوجب القبول، ولا تتوقف في قبول الحق حتى ينطق به العالم أو يوافقه عالم. ولهذا يجب عليك قبول هذا الحق متى ما ظهر لك. غدا سأسأل العالم وقد تموت، تموت على ماذا؟ والحق أمامك واضح، والحق أمامك واضح، موت على هذا الحق. فالسلفية مختصرة، لكن سبحان الله يا إخواني تحتاج إلى هداية. ولهذا قد لا تنتفع بمشايخك إن كنت غير صالح لذلك، وليس كل أرض تصلح للبذر، بذر العالم أو بذر النص الذي هو أعظم من العالم، ليس كل قلب قبل النص لما ظهر له، وليس كل طالب انتفع بالشيخ أبدا. ولهذا قد كان من الخوارج تلمذة عند الصحابة، وقد كان من المعتزلة تلمذة عند التابعين، واصل ابن عطاء مؤسس المعتزلة كان عندي من شيخه يا إخواني؟ الحسن البصري. في شيخ الآن كالحسن؟ فهل الذنب في الحسن؟ حسن يبذر السنة، لكن ليست كل أرض صالحة لأن تقبل البذر، كما أن الصحابة يبذرون السنة، لكن خرج منهم من لم يقبل، خرج من جالسهم من لا يقبل السنة، ولكن خرج عن هذه السنة، خرج عن السنة. أما كان قاتل علي عبد الرحمن، قاتل علي كان يوما ما يوصي به عمر رضي الله عنه، نعم، فهذا أصل عظيم جدا. طيب نقف عند ولولا، نقف عند هذا ونكمل بعد دقائق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولولا ما وصفناه كان الذي سبق إليه فكر العقول منا أن واجبا في كل ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يجيبه وأن ينزل عليه فيه شفاءه ليزداد الناس به علما ولملكوته فهما، ولسنا نرى الأمر كذلك، فقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل عن الروح فما أجابه. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
الله أكبر، هذا الحقيقة فهم عالي جدا منه رحمه الله تعالى، بعدما سبق وقرر بأن غايات العقول ينبغي أن تتجه إلى معرفة الأصول، لا أن الأصول هي التي ينبغي أن تتجه إلى معرفة غايات العقول. فقال: ولولا ما وصفناه، يعني لك من قبل، أن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده في الفهم ويختبر عباده في الفهم. والحقيقة إخوان الفهم هو الذي يسمى بالبصيرة والفرقان، وهذا زبدة التكليف، زبدة التكليف أن تصل إلى الفهم المنضبط الصحيح لكلام ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تفهم دينك وأن تعرف عبودية الله سبحانه وتعالى، مدار هذه العبودية على ماذا. هو الخلاصة، الخلاصة وعي القلب وفهمه وانقياده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. انقياد القلب الذي يتبعه انقياد الجوارح، انقياد القلب بالفهم البصيرة ولهذا الصديق رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثير صيام ولا بكثير صلاة ولا بكثير عبادة، وإنما سبقهم بالفهم. هذا سبقهم بالفهم. ولهذا جاء في الصحيح أن علي رضي الله عنه قيل له هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، خصكم النبي بشيء؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وذكر العقل وفكاك الأسير وكذا، ثم قال أو فهم يؤتيه الله عز وجل عبده المسلم، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا الفهم هو الخلاصة، هو الزبدة، هو الذي يفرق بين الطوائف كلها، والتي في الحقيقة يكون المدار فيها على 73 فرقة. هذا الفهم. فيقول رحمه الله: ولولا ما وصفناه لك من قبل، وأن المحنة الغلاظة يعني والبلوى الشديدة الأمور والفروض التي لا تكشف عللها، هذه إنما كانت مرادا شرعيا. قال: ولولا ما وصفناه كان الذي سبق إليه فكر العقول منا أن واجبا في كل ما سأل رسول الله ربه أن يجيبه، أي لاقتضى العقل أن يقول كان ينبغي أن يجاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما سأله ربه عز وجل، حتى تعلم الأمة الأجوبة، وأن ينزل عليه فيه شفاء، ليزداد الناس به علما ولملكوته فهما. ولسنا نرى الأمر كذلك، أي لم نرى أن كل سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم ربه أجيب في ذلك، ولسنا نرى الأمر كذلك، فقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عن الروح، قالوا يا محمد أخبرنا عن الروح. سألوه لما قالت اليهود وخرج، سألوه عن الروح، هذا سؤال، والسائل متربص، وأنت تقول بحقلك نريد جوابا حتى لا يفهم الناس هؤلاء كيت وكيت، والجواب أفضل مع دواعي مع توافر الداعي من المشركين، وأنا وأنت قد تقول عقولنا لو أن النبي يجاب في سؤال لا أجيب في هذا السؤال، فإن هؤلاء قد جاءوا مختبرين ممتحنين. فقال: وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فما أجابه، قال تعالى: وسألنك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعلم أن هذه الشريعة مبنية على الحكمة، وأن هذا اختبار للعباد، والنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يجب هؤلاء كان امتحانا لهم واختبارا، وكان امتحانا للمؤمن أيضا واختبارا. فلم يشك المؤمن وازداد الكافر عنفوانا، ولم يشك المؤمن، مثل ما قد يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ببعض الهزائم في بعض المعارك كما حصل في أحد، والمؤمنون ولا شك ولو أنه عصى بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، إلا أنه مع ذلك لا مقارنة بين المشركين وبين المسلمين، إذ لا مقارنة بين الكفر وبين الإيمان، ولكن مع ذلك التربية التي يتربى عليها المجتمع المسلم ويربي الله عز وجل عليها المؤمن غير ما يكون مقصودا من الكافر. ولهذا قد يبتلى المؤمن ويفسح للكافر في رزق وفي ولد وفي كذا وكذا إلى آخره، وقد يبتلى المؤمن ابتلاء شديدا في هذه الأبواب، كما قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. المؤمن قد يكون عقيما والكافر لا، قد يكون فقيرا والكافر لا، قد يكون مريضا والكافر لا، فالتربية التي تكون للمؤمن غير التربية غير ما يكون للكافر، لأن الله عز وجل يبسط الدنيا للكافر استدراجا، ويبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن أيضا امتحانا ليرفع درجته وليعلي مكانته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى ذلك خالف ربنا بين ما أنزل من شرائعه وأعلام دينه ومعالم فروضه وعباداته في الأمم الخوالي، فأحل لطائفة ما حرمه على أمة، وحرم على أمة ما أطلقه لغيرها من أمة، وحظر على آخرين ما أباحه لمن سواهم.
الله يقول وعلى ذلك خالف ربنا بين ما أنزل من شرائعه وأعلام دينه ومعالم فرضه وعباداته في الأمم الخوالي، فأحل لطائفة ما حرمه على أمة. قد يقول قائل إذا كان هذا حراما فعلام أبيح في أمة، وإذا كان مباحا فعلام حرم على أمة. هذه في الغالب المحرمات التي لغيرها وليست لذواتها، ولهذا لا نجد الزنا مثلا مباحا في شريعة من الشرائع، ولا نجد مثلا القتل مباحا في شريعة من الشرائع، وإنما كان هذا امتحانا واختبارا وامتلاء فيما يكون غالبا في المحرم. لماذا؟ في المحرم لغيره، امتحانا واختبارا وابتلاء. فهذا يكون محرما في شريعة ومباحا في شريعة، بل إنه في الشريعة الواحدة قد يحظر عليك شيء وينسخ الحظر ويكون مباحا، أو يباح ويحظر هذا ليكون محرما. ولهذا كان النسخ إما إلى أخف وإما إلى أثقل وإما إلى مساو، هذا النسخ في الشريعة الواحدة ابتلاء وامتحانا واختبارا، كما قال سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا ابتلاء وامتحان واختبار، والله سبحانه وتعالى قادر أن يأمر سبحانه وتعالى بالتوجه إلى البيت أول ما يأمر، ولكن أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك كان التوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام امتحانا واختبارا. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس وكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولهذا جاء في الصحيحين لما جاء الرجل إلى الصحابة رضوان الله عليهم وهم يصلون في المسجد على القبلة القديمة، قال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فضار وهم كذلك فضار وهم. هذا المراد أصلا هو هذا الزبدة، هذا الزبدة أن يتحقق هذا الامتثال ليميز الله عز وجل بين عباده في هذا، هذه الزبدة. مثل السلفي يظهر منهجه في المحن، يضرب ظهره ويأخذ ماله فيقول اسمع وأطع، لكن غيره إن أعطي بيع رجل ورجل بيع إمامه على الدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. ولهذا مثلا قد تجد بعض الناس يقول سمع وطاع الأمور ولا نخرج، وبعدين إذا عزل من وظيفة أو إذا ابتلي في مال قال ولي الأمر إيه، ولي الأمر ظالم، ولي الأمر كذا وكذا إلى آخره. بل قد يقول لبعض الإخوة أنا والله لا أرى الخروج ولا شيء، بس يعني هذا واقع يا إخواني، وهذا حصل لي كذا وهذا حصل لي كذا إلى آخر ذلك. ولم يحصل هذا عن أحمد رحمة الله عليه وهو يضرب بالسياط حتى يغش عليه، ولم يحصل هذا من شيخ الإسلام إذ يسجن المرات حتى خرج من سجنه إلى مقبرته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك الأمر فيما أنزل من كتبه وخالف بينها في أحكامها كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف من مضى من الرسل ليسلم الموفق منهم لأمره ونهيه وينقص المخذول منهم على عقبيه نفارا من التفريق بين المجتمعين ومن الجمع بين المتفرقين، وعلموا أن السلامة فيما أنزل عليهم في الاتباع والتقليد لما أمروا به والإعراض عن طلب التكييف فيما أجمل لهم وعن الغلو والإغال في التماس نهاياتها للوقوع على أقصى مداخلها إذ كان ذلك لا يبلغ أبدا، فإن دون كل بيان بيانا وفوق كل متعلق غامض متعلق أغمض منه. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب الوقوف عند المستبهم منه.
الله أكبر. يعني هذه الخلاصة، يقول رحمه الله تعالى ليسلم الموفق منهم لأمره ونهي. لماذا كل هذا؟ لنصل إلى هذه النتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ ليسلم الموفق منهم لأمره ونهيه وينقص المخذول منهم على عقبيه نفارا من التفريق بين المجتمعين ومن الجمع بين المتفرقين. وعلموا أن السلامة فيما أنزل عليهم في الاتباع. هذا الخلاصة، الامتثال. ولهذا الخليقة يا إخواني تفترق في كلمة واحدة، أحد يذكرها من كتاب الله؟ الخليقة يفترقون في كلمة وردت في القرآن، كلمة، كلمة بأحرفها، كلمة وليست جملة. نحن نعرف أن الفرق في سورة الفاتحة بين جمل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه طائفة غير المغضوب عليهم طائفة، ولا الضالين هذه طائفة. قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الطائفة التي ابتعدت: سمعنا وعصينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فيحصل الاشتراك في الاستماع، فكل سمع، فالطائفتان كل منهما قال سمعنا، سمعنا سمعنا. أما المؤمنين فقالوا وأطعنا، أما غيرهم فقالوا وعصينا. فالفرق بين هذه الطوائف يعود إلى كلمة واحدة: أطعنا عصينا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. فماذا بعد الاستماع؟ هو ده الفارق. ولهذا تجد واحد أول ما يستمع مباشرة أطعنا، جزاك الله خير، واحد آخر مهما ألقيت على ما سمع من آيات وبراهين ودلائل لكنه عصينا عصينا عصينا. بل وصل الصحابة إلى وأطعنا من الملامح، ملامح الوجه ومن رؤية المنظر لا إلى الكلام، كأنك تعرض بنا يا رسول الله، لما تكلم النبي كأنك تعرض بنا يا رسول الله. وأيضا جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما سأل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يسألون بعض الصحابة من أبي من كذا من كذا، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤية غضب في وجهه، فجثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال نستغفر الله يا رسول الله. فكان الصحابة إنما يأخذون الأوامر، يعرفون غضب النبي ويعرفون رضا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعرفون من ماذا؟ من ملامح وجهه، يعني قبل أن يأمر، قبل أن يأمر. وجاء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه صلاة ثم إنه قد أخبره جبريل أن فينا عليه أذن، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. انتبهوا يا إخواني، ما سمعوا شيئا، إنما رأوا. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فماذا فعل الصحابة؟ خلع الصحابة نعالهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجد الصحابة كلهم قد خلعوا نعالهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، علم خلعتم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. انظروا سبحان الله، هذا لم يوجد في أمة قط، وهذا هو المراد، وهذا معنى هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، هذا معنى أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، هذا معنى أن هذه الأمة جعلها الله عز وجل وسطا وشهداء على الناس. ولهذا كل نبي سيستشهد بهذه الأمة وتشهد له هذه الأمة مع أنها ما رأت. وقد يقول قائل ليست الشهادة مبناها على الرؤية؟ نقول لا، الشهادة مبناها على العلم، كان بالرؤية أو بغير الرؤية، المهم مبناها على العلم اللائق بالمشهود عليه. فلما كان عندنا كتاب ربنا تبارك وتعالى فيه أن نوح عليه السلام بلغ، فيه أن موسى بلغ، فيه أن عيسى بلغ، فيه أن كذا، لهذا نشهد يوم القيامة لجميع الأنبياء أكثر مما رأته أعيننا أن هؤلاء الأنبياء قد بلغوا أممهم، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، بل والمنكر لذلك كافر برب العالمين. فالصحابة قالوا رأيناك فعلت ففعلنا يا رسول الله، فقال إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقرب عليه، فإذا وجد بهما أذن فليحكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع خاتما كان يلبسه من ذهب وكذا، فخلع الصحابة خواتمهم. بل وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي رجلا بعد النهي عن لبس الذهب فوجده لابسا خاتما من ذهب، فأخذ وألقاه وقال أيعمد أحدكم إلى جبرة من نار فيضعها في يده؟ ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس خذه يا فلان، خذه انتفع به. قال ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. واعلموا أن مضار الأمر إخوانا على الاتباع، وأن مضار الأمر على وأطعنا لا وعصينا، فيكون الإنسان وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، وقافا عند حدود الله. ووالله يا إخواني الدين كله حول هذه ودند، مراد الصلاة من قيام وركوع وسجود، ومراد الصيام من الإمساك، ومراد الزكاة من نفقة بهذه الأموال، ومراد الحج، ومراد الحج أن ترمي حجرا وأن تقبل حجرا وأن تطوف حول بيت سبعة أشواط وأن تسعى بين جبلين. كل هذا قائم على ماذا؟ قائم على الامتثال، قائم على الامتثال، أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل ذلك أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم إذا أفضى ببعضهم الأمر إلى ما جهلوه آمنوا به ووكلوه إلى الله عز وجل.
نعم، العالم إذا لم يعلم الشيء وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يدخل بعقله، ولم يحرف اللفظ، وإنما يقول سمعنا وأطعنا. ومن أجل ذلك أثنى الله عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم إذا أفضوا بعضهم الأمر إلى ما جهلوا آمنوا به ووكلوا إلى الله عز وجل، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا لما كثر الكلام في المتأخرين كثرت البدع وكثرت الآراء، فإن البدع ما أتت إلا بكثرة الكلام، ولهذا سمي أهل البدع والأهواء بأهل الكلام، وسمي علمهم بعلم الكلام. أما علم السلف علم الأثر، علم الأثر. عجبتني رسالة الحقيقة، كانت متميزة في اسمها ومنهجها، وهذا يثبت أننا لا نقول يعني سبحان الله إن التلقي والأخذ إنما يتوقف فقط عند الأوائل، ونهمش المتأخرين وألا نأخذ إلى المتقدمين، بل نقول الخير في الأمة إلى يوم الدين، وإن كان مبناه على تأصيل المتقدمين، لكن المتقدمون إنما زرعوا هذه الشجرة ووضعوها، وكان جذرها متينا قويا، ثم جاءت فروع المتأخرين هنا وهناك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فلا غنى، فكلها ثمار نافعة. عجبتني الرسالة، ونحن قد أقمنا دورة، هي آخر دورة أقمناها، دورة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وطفنا حول كتبه في ميزان الاعتدال وتاريخ الإسلام وكذا. المهم أعجبتني ولفت نظري رسالة بعنوان: الأمصار ذوات الآثار. الأمصار ذوات الآثار، ما معنى الرسالة هذه؟ أنه ذكر مدائن الإسلام، وذكر علماء السنة والحديث في هذه المدائن، ومتى دخلت السنة إلى هذه المدينة، ومتى كانت قوية، ومتى كانت ضعيف، وذكر الأعلام فيها: فالري، خراسان، المدينة، مكة، مصر، الشام، كذا. ذكر جملة الأصار التي دخلتها السنة. قال: وكانت هذه معقل الإسلام، وكانت معقل السنة، وكان قطر السنة، وكان بلد السنة، وفيه فلان وفلان 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 وفلان، فكان تصنيفا الحقيقة نادرا. الأمصار ذوات الآثار، كان تصنيفا الحقيقة يعني لفت النظر في موضوعه. ولهذا يعني أنا قلت الأخوة الحقيقة هذا متن يحفظ، لكن إذا أردت أن تعرف أن متن فعلا نحتاجه، متن تاريخي نحتاجه، تاريخي مهم جدا، أن تعرف مثلا خراسان، ها هذه خراسان كانت السنة فيها كذا، وهذه السنة انتشرت على يد من فيها، ومن أعلامها، ومن أئمتها، وضعفت متى، فأي قرن. حتى قلت الإخوة يعني بأن من يحفظ هذا المتن إن شاء الله الثلاثاء القادم له 100 جنيه إن شاء الله، 100 جنيه محض هذا المتن. وأنتم نعطيكم جائزة 100 ريال يعني 20 ريال يعني لو أنا حضرت 20 ريال لو أنا حضرت متن الأبصار ذوات الآثار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل ذلك ذم الله عز وجل الغالين في طلب ما زوى عنهم علمه وطوى عنهم خبره، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب.
نعم، ومن أجل ذلك ذم الله عز وجل الغالين في طلب ما زوى عنهم علمه وطوى عنهم خبره، لأن التماس المفقود هذا لا يجوز، والواجب على الإنسان أن يقف عند الحد الذي وقف عنده الشارع. ولهذا يقول الأوزاعي رحمة الله عليه، وأظن أن هذا أيضا نقله عن عمر بن عبد العزيز: وعن علم وقفوا، ليس عن جهل وقفوا، لا، عن علم. وفرق بين الوقوف على علم والوقوف على جهل. الوقوف على علم يعني معرفة أن المطلوب شرعا هو أن يقف، فيقف على علم وتعبد بهذا الوقوف، فيكون هذا الوقوف لأنهم علماء عرفوا الحد الذي يتكلمون فيه والحد الذي يقفون عنده، ومن عرف متى يتكلم ومتى يقف كان راسخا، من عرف متى يتكلم ومتى يقف كان راسخا. فهم عن علم وقفوا وليس عن جهل، ما وقفوا لأنهم يجهلون، وقفوا لأنهم يعلمون وعلموا أن المراد منهم هنا هو الوقوف. وإذا وصل الإنسان إلى هذه فقد وصل إلى الفرقان الذي به يميز متى يتكلم ومتى يقف. ولذا إبراهيم الحربي لما أول ما ظهرت مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم والمسمى وكذا، وقد وعد الناس أن يتكلم في هذه المسألة، المهم وقد اجتمع الناس، ومعلوم أن مسألة الجديد هذه بتكون يعني محل شغف، كم من أحداث في الأمة في أولها تكون محل شغف ثم بعد ذلك ينتهي الأمر شيئا فشيئا. المهم وعد الناس حتى إذا اجتمعوا خرج وقال: والله نظرت في من سبقني فما وجدت أحدا تكلم في هذا، فأنا أعتذر عن الكلام في هذه المسألة، ولم يتكلم، كانت المسألة في أولها. المهم تبعه رجل وقال: يا إمام وكذا، أنا أريد أن أعرف الحق في هذه المسألة. قال: أعرفت كل شيء؟ قال: لا. قال: اجعل هذه من التي لا تعرف، اجعل هذه من التي لا تعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل بعض ما ذكرنا اشتدت الخلفاء المهديون على ذوي الجدال والكلام في الدين وعلى ذوي المنازعات والخصومات في الإسلام والإيمان.
ومن أجل بعض ما ذكرنا اشتدت الخلفاء المهديون على ذوي الجدال والكلام في الدين وعلى ذوي المنازعات والخصومات في الإسلام والإيمان، ولم يفتحوا الباب بل أغلقوه. هذا عمر رضي الله عنه ماذا يصنع مع صبيغ؟ لما أوتي بصبيغ يعلوه علاه بالعراجين حتى سال الدم من رأسي، وقال: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين، ثم أمر بنفيه ولم يسمح له بأي كلام في هذا أبدا. وهذا ابن عمر في أول حديث عند مسلم لما بلغه أن قوما يتقفرون العلم يطلبون لهم طلب في العلم ويزعمون أن الأمر أنف، ماذا قال ابن عمر؟ أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ولهذا يا أخواني سلامة الدين في سد الباب. ولهذا لو وجد حتى ولو قيل هذا شيخ مثلا يتبع منهج السلف، لو فتح بابا لا يليق به أن يفتحه أو لو تكلم بعبارة خاطئة لابد أن يكون الرد عليه أشد من غير. انتبهوا يا أخواني، ولكن الرد يكون على المقولة نفسها أشد من غير، يكون الرد عليه أشد من غيره. ليه؟ لأنه محل الاقتداء، لأنه أكثر أتباعا واغترارا من الناس به، فلهذا يجب التنبيه. ومن هنا اشتد السلف، انتبهوا لهذه مسألة، اشتد السلف في الإنكار على بعض علماء السنة بوصفهم مبتدع، ولا يقصدون أنه مبتدع في الحكم نهائي، مبتدع في هذا مبتدع، وإنما ذكروا هذا من باب التحذير ومن باب التنفير ومن باب التنفير حتى لا يقتدي أحد بهؤلاء، وما كانوا يسمحون أبدا بأدنى أدنى شيء. شوف اليوم يا أخواني ناس تهدم أصولا كالخروج على السلاطين والتكفير والكلام في الجماعات والتعاون معهم ومسائل الإيمان، مسائل كثيرة، ومع ذلك يقول لك هذا شيخ سلفي وله جهوده وله دعوته وله كذا وله كذا، ومنذ 30 سنة وأنا أدعو إلى الله عز وجل إلى آخره. ولهذا أصعب مسألة هي مسألة إيه؟ حين مشايخ تكلم في كل شيء، لكن إذا جئت عند المشايخ قالوا قف المشايخ يا أخي والمشايخ إلى آخره. السلف ما سمحوا بهذا. شوف الحسن بن صالح يرسل إلى سفيان الثوري ها إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول بأنه على إيه؟ على الأمر الأول. قال فما بال الجمع، يعني لا يصلي وراء إمامة الجمع. والله أنا أظن اليوم لو واحد ما عنده فقط إلا أنه لا يصلي الجمع خلف إمامة الجمع لعدوه، ومثل الحسن يعني لعدوه إمام عصر. ولهذا لو الحسن في عصرنا لم تحن به، لو الحسن بن صالح في عصرنا لم تحن به على السن، لم تحن به. قيل إيه يعني الحسن بن صالح الفقيه أو الكرابيسي؟ الله أعلم كان يبقى شيخ من فينا، وكان كثير من يقول منهج سلفي ربما سيمدحه مدحا عظيما. ليه يا أخواني؟ لأن المخالفات كثيرة ولأن الإنكار ضعيف، فإذا وجدت مثل هذا سوف تقول مثل إيه؟ مثل هذه الكلمات. ولهذا كان من الصعب جدا أن تخرج حسانا وأن تخرج عدويا وأن تخرج كذا من السنة، كان صعب جدا. ليه؟ لأنهم يتكلمون في الظاهر بالسنة، ولكن لا يتفطن إلى أخطائهم وضلالتهم إلا المتخصص. وكان أصعب أنك تخرج رسلان هذا من السنة، كان أصعب. ليه؟ لأن تكلم بالسنة أكثر مما تكلموا به وعاب عليهم، ولكنه خرج عنها وكان أشر منهم لمن تأمل وتفقد هذا، سبحان الله. فلهذا الإنكار لابد أن يكون شديدا، ولا تؤتى السنة إلا من قبل التساهل في الإنكار، لن تؤتى السنة إلا من قبل التساهل في الإنكار. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول له الرجل يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلم تؤت السنة إلا من قبل التمييع، لم تؤت السنة إلا من قبل التمييع. ولهذا على حامل السنة أن يتقي الله فيها، فإذا كانت زوجته وعرضه لا يسمح بأن تخرج سافرة عن وجهها ولا مبرزة كفيها، فضلا أن يعاكسها رجل، لا يمكن دون ذلك قطع الرقاب، فليعلم أن السنة أعظم وأن عرضها أوقع. لأن المرأة تطلق، لكن السنة خصوصا في أزمنة الغربة، يعني يا أخواني بمعنى هشام هذا رجل ضعيف طويل علم ربما حصل القليل، لكن هل يا أخواني الواحد يملك أن يتساهل مع أمثال هؤلاء؟ ما يمكن. على قدر ما أعطاه الله عز وجل بشيء من العلم. ولهذا لماذا يكثر كلامنا في رجال ويكثر كلامنا في الفرق ويكثر كلامنا كذا؟ أنت ما تحاكم تقول ابن باز كان يذكر الرجل كم مرة في الدرس؟ ها؟ لأن ابن باز والعثيمين والفوزان والربيع وعبيد والعثيمين والحيدان والغديان أمة من العلماء، فانظر إلى مجموعهم الذين حصلت بهم السنة واستقرارها وتمييز الحق من الباطل. فلا تأتي أنت إلى رجل، إلى رجلين، إلى ثلاثة، لو لم تعرف السنة من قبلهم ما عرفت، ولو ما أظهروا الإظهار الجلي الذي
يترتب عليه وضع نقاط على الحروف لبقي المنهج متميعا. يعني لو 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 قال الواحد يا اخواني يعني دعوكم من الكلام في حسان وكذا ويعرف السنة، متى كان يعرف الناس هذا يا اخواني؟ انما لما يقول هذا وذاك وكذا والطلاب ينشروا هذا، ها لولا هذا ما حصل التمييز ولا حصلت النجاة لمن شاء الله عز وجل له النجاة. فلا بد، فلا تؤتى السنة من قبلك، لا تؤتى السنة من قبلك بمبدأ التمييع والكلام على الرفق. والرفق نحن نعلم أنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، لكن الرفق في موضعه. وإذا كنت تتكلم عن الرفق ففرق بينه وبين التمييع، فإن البعض لا يفرق وصار يصف التمييع بأنه الرفق. والله عز وجل وصف محمدا وأصحابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هم رحماء على أهل السنة أشداء على غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل بعض ما ذكرنا اشتدت الخلفاء المهديون على ذوي الجدال والكلام في الدين وعلى ذوي المنازعات والخصومات في الإسلام والإيمان،
حتى وصل الأمر إلى القتال، وصل الأمر إلى القتال، وقاتلوا علي رضي الله عنه، قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتل علي بن أبي طالب الخوارج، قاتلوا الخوارج. لماذا قاتلوهم؟ قاتل الخوارج ردا لهذا الأمر وردا لهؤلاء المتكلمين الذين أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتى نجم منهم ناجم في دهر أطفأوه وأخمدوا ذكره وأنعموا عقوبته، فمنهم من سيره إلى طرف، ومنهم من ألزمه قعر محبس إشفاقا على الدين من فتنته وحذارا على المسلمين من خدعات شبهته، كما فعله الإمام الموفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله صبيغ عن والذاريات ذروة وأشباهه فسيره إلى الشام وزجر الناس عن مجالسته.
نعم. قال أشوف: ومتى نجم منهم من أهل البدع وأهل الكلام ناجم في دهر أطفأوه، متى نجم منهم ناجم في دهر أطفأوه وأخمدوا ذكره وأنعموا عقوبته، فمنهم من سيره إلى طر، ومنهم من ألزمه قعر محبس إشفاقا على الدين من فتنته، بل ومنهم من قتلوه كما قال خالد بن عبد الله القصري: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعبد الله بن سبأ فسيره إلى المدائن.
نعم.
قال رحمه الله: ولقد أتى محمد بن سيرين رجل من أهل الكلام فقال: أذن لي أن أحدثك بحديث.
من أهل البدع قال: أذن لي أن أحدثك بحديث. فماذا قال ابن سيرين؟ قال: حدثني. نعم.
قال: لا أفعل. قال: فأتلو عليك آية من كتاب الله. قال: ولا هذا. فقيل له في ذلك فقال: يا ابن سيرين.
فقال ابن سيرين:
لم آمن أن يذكر لي ذكرا يقدح به في قلبي.
يعني قال، ثم قال ابن سيرين في رواية في لفظ آخر قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه: لما لم تسمع الآية والحديث؟ فقال: خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا خشي ابن سيرين السماع من أهل البدع فماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع نحن؟ ولهذا لا يجوز الاستماع لهؤلاء ولا الاطلاع على كتب هؤلاء، ولا فضلا عن الثناء عليهم لا يجوز الاستماع. ما تقول: أخذ منه القرآن وأدع له بدعته، أخذ منه الفقه وأدع بدعته. ولهذا انتبهوا يا أخواني، لا تجالس إلى صاحب سنة فإنه سيفتنه وسيقدح في قلبك شبهته، وربما تبتلى بمحبته فتدخل بدعته. فانتبه بارك الله فيك. إذا ما وجدت صوف فقه إلا عند مبتدع أشعري صوفي لا تجلس عنده، ارحل. إذا ما وجدت من ترحل إليه مت وأنت جاهل بأصول الفقه، خشية أن تموت وأنت جاهل بأصول الاعتقاد حينما تنقضح الشبهة في قلبك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد بين الله ما بالعباد إليه حاجة في عاجلهم ومعادهم، وأوضح لهم سبيل النجاة والهلكة، وأمر ونهى وأحل وحرم وفرض وسن، فما أمر العباد من أمر سلموا بإتماره والعمل عليه، وما نهوا عنه من شيء سلموا بترك ركوبه.
نعم.
ومتى عتوا عن ظاهر ما أمروا به ونهوا عنه ليبلغوا القصوى من غاية علم أمره ونهيه، لم تؤمن عليه الحيرة ولا غلبة الشبهة على قلبه وفهمه.
نعم. ومتى عتوا عن ظاهر ما أمروا به، تركوا هذا ونهوا عنه ليبلغوا القصوى من غاية علم أمره ونهيه، أعرضوا عن هذا المأمور وهذا المنهي وتركوا هذا الظاهر، لم تؤمن عليه الحيرة، لأنه سيقع في ضلال مبين ويتبع عقله ويتبع هواه ويترك ظاهر ما أمر به أن يتبعه، مثل الأسماء والصفات، كما قال العلماء بأن الأصل في الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها، فمتى ترك هذا الظاهر وقعت في بحر مترطم من الأمواج من الحيرة والشكوك، إما تعطيل وإما تمثيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
نعم. إذن لابد أن يكون الحديث بما تبلغه العقول، بما يفهم هؤلاء، ولا تحدث الناس بما لا يفهمون. نعم. وكما جاء في الأثر الآخر: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولقد سأل سائل ابن عباس رضي الله عنهما عن آية من كتاب الله فقال: ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر.
نعم. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيوب السختياني: لا تحدث الناس بما يجهلون فتضروهم.
نعم.
وما منع الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم
وهذا العلماء أخذوا منه جواز كتمان العلم للمصلحة، بعض الناس قد لا يتحمل الإخبار ببعض الأمور فلا تحدث، وبعض الناس قد لا يفهم فيرد نصوص الكتاب والسنة إذا كلمت بشيء، ولهذا وجب عليك ماذا؟ وجب عليك أن تنتقي الحديث مع الناس، ولا تخبر الناس ولا تحدث الناس إلا بقدر ما يفهمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما منع الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم البيان عن بعض ما سأله إلا وقد علم أن ذلك المنع إعطاء، وأن المنع أجدى على الأمة وأسلم لهم في بديهم وعاقبتهم.
الله أكبر. الله أكبر. انتبهوا لهذه العبارة يا إخواني، هذه عبارة حية ورائعة. وما منع الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم البيان عن بعض مسألة، مثل ما سألناك عن الروح يقول الروح من أمر ربي ولم يخبره عن الروح، وما منع الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم البيان عن بعض مسألة إلا وقد علم أن ذلك المنع إعطاء. تبعوا العبارة هذه، إلا وقد علم أن ذلك المنع إعطاء، وأن المنع أجدى على الأمة، ولو كان الخير للأمة أن يعلموا هذا لبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولهذا اعلم أنه ما من خير ادخر على هذه الأمة ولا شر ترك التحذير منه، ولهذا ما سكت عنه الشارع فهو الخير، فإن الله عز وجل ما سكت عنه بنسيان حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما رحمة بنا
ولهذا يكون المنع من البيان إعطاء. كيف يكون المنع إعطاء؟ لأن الله عز وجل أعلم، أعلم. إذ لو كان الإخبار فيه فائدة ترجى لأخبر الله عز وجل بذلك، وإنما المنع من هنا هو الإعطاء، المنع من البيان هو الإعطاء، لأن ما يأتي من المنع وعدم البيان هنا هو الأفضل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليل. لو كان معرفة كنه الروح يترتب عليه عمل وفائدة لبيان الله عز وجل في كتاب. بخلاف يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس وحجوا. يسألونك عن المحيط، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليل. لماذا الفرق هنا؟ لأن المنع هنا إعطاء، لأن المنع إعطاء، وأن المنع أجدى على الأمة وأسلم لهم في بدويهم وعاقبتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولولا ذلك لكان من سأل من المشركين والأمم الكافرين رسلهم وأنبياءهم الآيات وصنوف العجائب والبينات معذورين، ولكانت الرسل في ترك إسعاف أممهم مذمومين، ولكان كلما
يعني لو لم يكن المنع إعطاء لولا ذلك لكان من سأل من المشركين والأمم الكافرين رسلهم وأنبياءهم الآيات وصنوف العجائب والبينات معذورين، لأن أنبياءهم لما لم يجيبوهم إلى ما سألوا نقول إذن كان هؤلاء معذورين، لكن ليسوا معذورين. لماذا؟ لأن ما منعوه لا يترتب عليه ذلك، وما أخبروا به هو الذي يترتب عليه ذلك. فلما امتنعوا عن امتثال ما أمروا به وطلبوا آيات اقترحوها كان المنع من ذلك هو الخير، ولذلك لا حجة لهم، لأن الحجة ليست في الآية الممنوعة كخارق، إنما الحجة في الآية المسموعة وليست في الآية الممنوعة. فهل استجبتم من المسموع حتى تعطونا هذه الآيات؟ أبدا. ولهذا قال سبحانه: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا، هذا ما تفيد معهم شيئا، لأنهم لا يطلبوها طلب هداية، وإنما طلبوا اقتراح وتعجيز وفقط، وليس طلب هداية. وإلا ماذا صنعوا مع الآيات التي كانت تعطى للرسل؟ لم يستجيبوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكان كلما سألوا ما آية دونها آية وفوقها أخرى حتى أفضى ببعضهم إلى أن سألوا أن يروا ربهم جهرة، وسأل بعضهم رسولنا من الدليل على
يعني وصل إلى هذا الأمر. طب أنتم استغرقتم الآيات اللي مع موسى عليه السلام وقد جاءكم بآيات، هل استجبتم؟ أبدا، سواء آيات شرعية أو آيات كونية، لكن لم ينتهوا حتى قالوا أرنا الله جهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسأل بعضهم رسولنا من الدليل على أمره تفجير الأنهار والينابيع، فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
وهل لو صارت الأرض تفجر ينابيع هل سيؤمنون؟ أبدا، بل ذكر الله عز وجل عن هؤلاء إذا عاينوا النار ماذا سيكون حالهم. قال سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما ختمت الآيات به ولو كان الأمر في ذلك على عقول البشر لقد كانوا يرون أن منعهم الدليل على صدق ما أتت به أنبياؤهم ورسلهم غير نظر لهم، لأن زيادة البيان إلى البيان تسكين للنفوس عن نفارها وطمأنينة للقلوب وطيب طباع للإيمان، غير أن الله
يعني لو أن الأمر للعقول لقلنا على ما منعوا الآيات، على ما منعوا الآيات، أليست الآيات هذه بينات على صحة الرسالة وما جاء به الرسول، فلتزدد البيانات بيانات أخرى، ما الإشكال؟ لكن الله عز وجل أعلم سبحانه وتعالى بهؤلاء، ولهذا هذه الآيات لا فائدة من ورائها، فعلى ما؟ فكانت امتحانا واختبارا وابتلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: غير أن الله منعهم ما سألوا، إذ فوق ما سألوا آيات لا يوقف على منتهاها، فلم يكن يجب أن لو كان ذلك كذلك إيمان على أحد حتى يبلغ من غاية معرفة بأمور الله عز وجل ما أحاط به علم الله.
نعم، لأنه لو أجيبوا إلى الآيات لما توقف. نريد أن نرى القمر وقد انشق، فإذا رأوه الشمس، طب إذا رأوه نريد النجوم بينها، طب وإذا فعلوا نريد الأرض كذا تتفجر، طب ولو حصل، نريد أن نصعد إلى السماء، طب ولو صعدتم، نريد، لن ينتهي الأمر، لن ينتهي هذا الأمر عند حد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم كذلك الأمر الذي لا يعذر به عبد أن يسأله، بل الأمر فيه إلى الله عز وجل فيما يوفق ويخذل، وفيما يبين ويبهم، وفيما يشرح ويمنع، حتى يكون العباد في كل وقت مسلمين لأحكامه، مسلمين لأحكامه، لا يتعقبونها بتكييف ولا مسألة عن غاية مراده فيها.
نعم.
ثم قال رحمه الله: ولقد ذكر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما من ذنب يلقى الله به عبد بعد الشرك بالله أعظم من أن يلقاه بهذا الكلام. قال:
لأن البدعة هي البدعة، المراد يعني علم الكلام اللي هو علم البدعة، فما شيء أعظم بعد الشرك الذي يخرج من الملة من الاشتغال بعلم الكلام، فتكون على منهج معتزلة أو على منهج جبرية قدرية خوارج مرجئة، ما من شيء أعظم بعد الشرك من أن تكون على هذه البدع والأهواء وعلم الكلام، فتكون تابعا فرقة من هذه الفرق وجماعة من هذه الجماعات، ليس شيء أعظم من هذا. وهذا يدل يا أخوانا على أن هذه المسألة بالذات هي لب الشريعة، بعد توحيد الله وإفراد بالعبادة لا بد الإفراد بالسنة والاتباع للنبي والصحابة، فلن نتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فعنه نأخذ وبه نقتدي، ولا نخرج عن ذلك ما يطع رسوله فقد أطاع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وطبعا ده المحك أصلا اللي عند النزاع الحقيقة، هو محك الصراع ومحك المحك الذي يحصل به الابتلاء، حسب الناس يتركه يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. ولهذا الواحد لو بقي مش 30 سنة يدعو و300 سنة يدعو دون أن يمس هذا الموضوع، فربما ما وجدت اختلافا كثيرا عليه، تكلم في الخوف، تكلم في الرجاء، تكلم في جنة، تكلم في نار، تكلم في كذا كلام، هذا لن تجد من يعترض عليك. لكن إن تكلمت في المنهج وتكلمت في هذا الموضوع بالذات، وعلم أهل البدع والأهواء وعلم أهل السنة، وميزت بين حق وباطل وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وبين الصحابة وبين غيرهم، إن تكلمت في هذا قامت الدنيا وما قعدت. ولهذا دي قضية الاختلاف، ده فلان والله كذا رجل طيب بس صار على منهج المداخلة ولا المخارجة ولا ما أدري، فلان والله كذا رجل طيب بس الإشكالية أنه لا يسلم، تعلم منهج التجريح وكذا إلى وصار من غلاة التجريح، فلان والله كان رجل كذا ولكن صار لا يسلم من لسان أحد. هو هذا الموضوع. هو إيه الإشكال بينك وبين أي أحد من هؤلاء؟ إيه الإشكال لو أنا قلت الصباح ها وكن سلفيا، لا إشكال، لا تكن إخوانيا، لكن قل يا إخواني الإخوان لهم دور في بناء الأمة، ولا ينبغي أن احنا نغض الطرف عن هذا، وقد قدموا رجالات من قتل وسجن وتعذيب وتشريد وترك لكذا وكذا، وقد يا إخواني ماذا تفعله الدواعش؟ هب أننا نحن لا نوافق الدواعش على كل شيء، عندهم أخطاء وعندهم صواب وعندهم كذا، لكن هؤلاء الشبيبة تركوا الدنيا وملذاتها وأقبلوا، يريدون ماذا؟ ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون إقامة دولة الإسلام، يريدون تطبيق شرع الرحمن، يريدون كذا وكذا وكذا. والله لو قلت هذا لو وافق عليك كل الجماعات. هم لا يريدون أن تكون منهم، لكن لا تكون عليهم. ولهذا ماذا قال الهروي؟ عرضت على السيف 5 مرات، لا لأرجع عن مذهبي، ولكن لما يا أخواني؟ يسكت. ولو سكت النبي عن قريش وبقي يعبد ربه على طريقة المتحنفين السابقين لما آذوه ولا آذوا أصحابه. ما هذا ورقة بن نوفل، وهذا زيد ابن عمرو بن نفيل، وهذا وهؤلاء متحنفون ومتحنثون. أكان معهم إشكالية؟ ما معهم إشكالية. الإشكالية إنما جاءت في أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، سفه أحلامنا، سب آلهتنا، طعن في آبائنا وأجدادنا. ولهذا قال أبو جهل عند موت أبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب تترك ملة آبائك؟ فخرج من الدنيا على ملة عبد المطلب. إذن هذا هو المحك. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: ما من ذنب يلقى الله به عبد بعد الشرك بالله أعظم من أن يلقاه بهذا الكلام، من أن يلقاه بهذا الكلام بعلم الكلام. هو ده المحك. فلهذا أول درس ينبغي يا طالب العلم أن تتعلمه قبل فقه، قبل حديث، قبل لغة، قبل سيرة، أول درس ينبغي أن تتعلمه درس السنة، لأنه إن سلم لك فما بعده إن شاء الله خير. أي بقى؟ ابن علي أي شيء، تديك معلومة في الحديث، معلومة في الفقه، معلومة في العقيدة، معلومة في كذا، في 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 في, في اللغة، معلومة في السيرة، بركة. إن مت على معلومة واحدة مع السنة فأنت على خير عظيم. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. يبقى أول درس ينبغي أن نتعلمه يا أخواني السنة. أول درس ينبغي أن نتعلم السنة، تعلم الزوج، تعلم الأباء. ولهذا ما لا يسع البيت جهله علم السنة. يبقى أنا مع زوجتي، أنا مع أولادي، أنا مع جيراني، أنا مع كذا، كل من لي ولاية عليه آتي به وأعلم السنة أولا. يا أيها الذين من قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى أول شيء السنة. تجالس تصادق يبقى لابد أن يكون صاحبك على السنة. شيخ وكل تجلس عنده أول اختبار في السنة. حضرت ما شاء الله رجل طليع في فقه، في حديث، في كذا 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 كذا. طيب وبعد 100 سنة سأكتشف أنه على غير السنة، أشعري ولا كذا ولا معتزلي، أخذه على جنب وأسأل بعض أسئلة. كل درس كده سؤال يكشف لي هذا المعدن حتى أعرف أمري مبكرا مبكرا، ولا أنفق عمري ثم بعد ذلك أقول لقد صدمت في هذا الشيخ، اتضح أنه خارجي ولا تكفيري ولا معتزلي ولا إخواني ولا تبليغي ولا ولا إلى آخر ذلك. نعم
سبحان الله.
لو اختبرنا أبا بكر الجزائري اللي درس في مدينة رسول الله وكان قدم وقدم المشايخ، لو اختبر هذا الرجل في التبليغ من زمان بهذه الاختبارات اللي اختبر فيها حتى انه يقول هؤلاء نفع الإسلام اكثر من ابن باس، لو قال هذه الكلمة في الدرس الاول اكنت تجلس له؟ هذا الرجل شوف احببناه وسمعنا له، وكان الواحد ينتظر شريطا قبل ما تأتي هذه المملكة لأبي بكر الجزائري، شريطا. متى يحصل شريطا جديدا لهذا الرجل؟ ليه؟ لأنه بيسمع خلاف موضع الاختبار، موضع الاختبار، أسلوب شيخ، أسلوب كذا كذا إلى آخره. ولو أنك عرفت من أول أمره لكان لك ولو شأنه. وهكذا سبحان الله. لهذا الإنسان ينبغي أن يستفيد. فأول درس ينبغي الإنسان يتعلمه يا أخواني درس السنة. نعم
أحسن الله إليكم.
ولهذا يأتيك أخي يقول لك مثلا ينصحك أبدأ بإيه؟ بالسنة. أختي تبدأ بإيه؟ بالسنة. أصول السنة لإمام أحمد ادرسها الأول، أول شيء ادرسها بشرح لبعض العلماء، هذا أول شيء ادرس هذا. إذا عرفت هذه واستقمت عليها الحمد لله أنت على خير. عبئه بعد ذلك بقى. نعم، لأن الدرس الأول هذا واللي فقدوا المشايخ اللي إحنا اللي صعب يا إخواني إسقاطوهم، هو ده الدرس الأول الذي فقدوه. الدرس الأول اللي فقدوا الحويني، الدرس الأول اللي فقدوا العدوي، الدرس الأول اللي فقدوا برهامي، الدرس الأول اللي فقدوا كل هؤلاء، فقدوا هذا الدرس الأول وصاروا يحاربون هذا الدرس الأول. وإذا قلت كتب السنة كأنما فزع لهم، يقول لك هناك كل حاجة الكتب، احنا بنشرح العقيدة في ثنايا كلامنا وموجود، وكل خير يتبع من سلف وكل شيء يتبع من خالف. ده عنوان الشارع الذي نسكنه. هؤلاء ما درسوا الدرس الأول، ما درسوه، والله لو درسوه من كتب السلف لكان لهم شأن آخر. نعم، ومن درسه لو افترضنا يعني إذا درسوا بعض الشيء فقد تركه لهوى، لكن لو تربت الأمة على هذا، يعني تخيل الآن مثلا حينما مثلا يسألك طالب هنا عن معتقد الحوين في مسائل أو مباحث العقيدة، في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر إمامة صحابة عمل البدع وكذا، ها هل تخبر عنه برسالة؟ تقول والله تعالى نرجع إلى رسالة مثلا شرح أصول السنة حتى نعرف اعتقاده، نعرض اعتقاده على ماذا؟ على هذه الأصول، نشوف حتى يصح لنا أن نقول هذا الرجل كان عالما بهذه السنة ثم انتكس. الآن فعلا ينبغي السؤال اللي بيطرح، ما ليس هو سؤال هؤلاء خرجوا من السنة أم لا، بل السؤال فعلا ينبغي بعدما وعانا الشرع وفهمنا السنة، هل هم أصلا دخلوها؟ يعني السؤال هل هؤلاء دخلوا السنة، مش هل هؤلاء خرجوا من السنة، هل هؤلاء دخلوا السنة؟ ليه بقى يا إخواني؟ وهذا ليس مبالغة، لأن الأصل أن الدخول للسنة لا يكون إلا بعلم، يعني لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. يبقى الأول كان ينبغي أن لا تحكم بالسنة إلا بعد العلم بأنه يوافق هذه الأصول، لكننا حكمنا بالسنة لإيه؟ لما ظهر. ولهذا تأتي تخرج أنت اليوم يقال كيف كان سلفيا تخرجه، يبقى أنت الآن بتخرج رجل كان سلفيا، ولو أن الأمر كان مع السؤال الأول كان أسهل، لأنك لو أنه لم يدخل السنة إلا بالاختبار والامتحان ومعرفة البيان ووجود الشروحات ووجود الأصول، إيش عرفك إن كان رسان إن كان هذا حسان على السنة في الإمامة؟ تقصير، تقصير. إيش عرفنا إخوان إن كان هذا على السنة في أهل البدع والأهواء؟ لا شك، لا شك أن حصل تقصير فعلا. ولو أنه ضبط الأصل الأول لسهل الأصل الثاني، وهو يا زياد نعم هل كان على السنة؟ ده السؤال الأول قبل سؤال هل خرج من السنة. يبقى السؤال الأول هل ثبتت له السنة، هل ثبتت له السلفية؟ لأن السنة وصف خاص، السنة وصف خاص لا تثبت لصاحبها إلا إذا توفر فيه خصال السنة كلها. الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولقد ذكر يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما من ذنب يلقى الله به عبد بعد الشرك بالله أعظم من أن يلقاه بهذا الكلام. قال: فقلت له: فإن صاحبنا الليث بن سعد كان يقول: لو رأيت رجلا من أهل الكلام يمشي على الماء فلا تركن إليه. فقال الشافعي: لقد قصر
الليث
إن رأيت،
إنما ضرب مثلا قائلا لو رأيت رجلا من أهل الكلام يمشي على الماء، يمشي على الماء بدون كبر ولا شيء، يمشي على الماء، ها، فلا تركني ولا تغتر به. فليست كرامة، ليست كرامة من الرحمن، إنما هذا وإن كان خارقا إلا أنه من الشيطان.
ولهذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ليس في الخالق، ولكن أولا لمن حصل له الخالق في منهجه. يبقى الفرقان حصل في إيه؟ في المنهج، فرق بين المنهج هذا وذاك. لهذا الخارقون جعلناه كرامة، ونفس الخالق جعلناه من الشيطان ابتلاء وامتحانا واختبار. فليس الفارق في الخارق، خارق يحصل لأولياء الرحمن ولأولياء الشيطان، إنما الفارق في ماذا؟ في الاستقامة، فرق بين المنهجين. نعم. ولهذا أعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة السنة، أعظم الكرامة السنة، هذه التي لا يستطيع الشيطان أن يفعلها بأوليائه. إنما مشي على ماء سيفعل مع أولياء، طير في الهواء سيجعل مع أولياء، حركة هذا الشيء من هذا المكان هذا المكان سيفعله مع أوليائه، لكن السنة لن يفعلها مع أولياء. نعم. فقال الشافعي لقد قصر. إذن ماذا يريد الشافعي؟ ماذا يريد الشافعي؟ يقول
أحسن الله إليكم، فقال الشافعي لقد قصر، إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه،
يعني يمشي على الماء ويطير في الهواء، وليس يمشي على الماء فقط بل ويطير في الهواء. نعم. بل ويدخل النار ويخرج منها دون أن يمسها، بل مئة ألف شيء، مئة ألف. فأراد الشافعي أن يؤكد كلام الليث لكنه بهذا الأسلوب، يعني يقول لقد قصر، يعني ما يكفي ما قاله الليث، بل ولو طار في الهواء، ولا يريد أن يعارض الليث، يعني ما يقول قصر يعني أنه أخطأ أو يعارضه، بل إذا أردت أن تبين يعني إيه أن تشد على يد من تكلم وتؤكد هذا الكلام وتزيده إيضاحا وبيانا، تقول بل والله ولو فعل كذا وكذا، لقد قصر بل لو فعل كذا، يعني مثل ما تقول اليوم إيه، قد يقول قائل هذا ليه، هذا فوت ليه؟ لأنه لم يجلس إلى شيخ سلفي، فتأتي أنت تقول بل والله قصر، بل والله قد يجلس لشيخ سلفي، بل ولا ينتفع به لأنه لم يعمل بهذا. نعم. فعلى حسب ما يكون من أحوال الناس توضع الضوابط والقيود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذكر يونس هو ابن الأعلى عن الشافعي رحمه الله قال مذهبي في أهل الكلام مذهب عمر في صبيغ، مذهب عمر في صبيغ، تقنع رؤوسهم بالسياط ويسيرون في البلاد من البلاد.
نعم. ويأتي بعد ذلك أقوام يقولون الكلام في الجرح والتعديل على خلاف منهج السلف، الشدة على المخالف، ما عندهم إلا هذه القضية، ليس الضلال الخارج من المخالف، وليس ضلال أهل البدع، لا، شدة الإنكار على البدع دي اللي أقلق مضاجعهم، على ما الإنكار، على ما الشدة، على ما كذا، تسبون المشايخ ولا يلتفتون إلى ما خالف فيه المشايخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يلتفت إلى أمثال هؤلاء، ولا زال أهل السنة والجماعة يشتدون على أهل البدع والأهواء ويحذرون منهم ويبالغون في ذلك ويكثرون من التحذير حتى يقوم هؤلاء بالنصح لأمة الإسلام. هذه رسالة الحقيقة في باب معين وباب خطير قد يبدو لنا سهل، ولكن والله يا أخواني هو الفارق الذي يفرق بين الحق وبين الباطل، وهو الاتباع، وأن تسعى العقول لتبلغ إلى أعلى الغايات، وفهم المراد من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسخر الإنسان وقته وأن يتعبد بعقله وجوارحه وكل شيء عند أن يتعبد الله عز وجل به ليصل إلى هذا الحق، وأن ينأى بنفسه أن يكون مع أهل البدع والأهواء ومع أهل الكلام، بل يطرق ذلك إلى السنة فيستسلم لها ويخضع عقله لفهمها، فلا حينئذ يكون قد وفق توفيقا عظيما. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل لنا ولكم من الاتباع أوفر نصيب، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.